ناخذ العلم ونستخدم اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 93 في سلسله
الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، نذكركم على الإخوة كيف يكون قد نسيت التوجيه الإجابة،
وذلك عند حديثنا أو شرحنا لطرف من الآيات التي عرضها الإمام النووي في باب التفكير في عظيم مخلوقات الله سبحانه وتعالى. من هذه الآيات قول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. كنت أريد أن أنبه إلى معنى قول الله عز وجل سطحت، ولكن فاتني ذلك، فذكرني أحد الإخوة، لأنني أعلم أن كثيرا من الإخوة الذين يقرؤون كتاب الله عز وجل ولا يتأملون تأملا علميا في التعبير القرآني، قد يخيل إليه أن كلمة سطحت تتعارض مع الواقع العلمي الثابت من أن الأرض كروية أو قريبة من أن تكون كروية، فكيف تكون الأرض كروية أو قريبة من ذلك ويصفها الله عز وجل بأنها مسطحة، أو يصفها بقوله سطحت؟ لا تنافي أيها الإخوة قط بين أن تكون الأرض كروية كما عرفتم، وبين أن تكون في الوقت ذاته مسطحة كما وصف الله عز وجل. بل إذا أردنا أن نصف الأرض وصفا واقعيا، ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار الواقع المنظور والحقيقة العلمية. الواقع المنظور أنها في الوقت الذي هي فيه مكورة وأيضا مسطحة ومنبسطة، نعم، لعظمها وللهيئة التي أقامها الله عز وجل عليه. وينبغي أن لا ننسى في الوقت ذاته الواقع العلمي بقطع النظر عن الشيء المنظور، وهو كونها كروية. وقد نوع القرآن بكلا الحقيقتين، ووصف الأرض بكلا الصفتين، فقال عز وجل: والأرض بعد ذلك دحاها، ودحا بمعنى دور وكور. والأضحية في اللغة العربية الحفرة المستديرة التي يتخذها النعام نبل ضملة، والضحية هي البيضة. ويقول صاحب اللسان لسان العرب: دحى الأرض، أو دحيت الشيء عظمته وكورته. دحيت الشيء عظمته وفي الوقت نفسه كورته. وقديما قال ابن الروم أبيات مشهورة عنه، وهو يصف خبازا سريع اليد في مهارة صنعته، يقول: إن أنسى لا أنسى خبازا مررت به، يدح الرقاقة يشكى اللمح بالبصر، ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر، إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء يلقى فيه بالحجر. إذن فكلمة دحى بمعنى دور، والأرض بعد ذلك دحاها أي كورها، لكن هذا الوصف يبقى ناقصا. لو لم يصف الله الأرض الوصف الذي يتفق مع نظر الناس ومع ما يرونه عليه من أعراض وأناس مثقفين ومتعلمين، حتى عندما ينظرون إلى الأرض وهي خاضعة لحركتهم وأنشطتهم ومساعيهم كيف يراها منبسطة تحت قدميه، أليست هي كذلك؟ هي كذلك فعلا، هي في الوقت الذي جعلها الله هكذا مكورة ومحورة، كما قال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، في الوقت ذاته هي أيضا مسطحة، وسطح الشيء هي القشرة الخارجية له. القرآن يصف إذن القشرة الخارجية للأرض، عندما تنظر إلى هذه القشرة كيف تراها؟ تراها كما وصف الله سبحانه وتعالى. وأحب أن نلاحظ أن القرآن ليس كتابا باصطلاحات علمية ضيقة خاصة بفئة معينة من الناس، وإنما هو يحوي الاصطلاحات التي يتعامل بها العلماء، ويحوي أيضا التعابير التي يفهمها عامة الناس أيضا. نعم، إذا فلا إشكال في هذا الموضوع، بل هذا من أدق ما يمكن أن نعرفه من التعابير القرآنية التي تجمع بين الصورة المنظورة وبين الواقع العلمي. نعود إلى درسنا الجديد، وقد كنا استعرضنا الآيتين التي ذكرهما الإمام النووي في أول باب المبادرة إلى الخيرات، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الأحاديث، فبدأنا بالحديث الأول وهو ما يرويه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. شرحنا في درسنا الفائت معنى كلمة بادروا، وقلنا الكلمة تعني عجلوا وسارعوا قبل فوات الأوان وقبل زوال الفرصة، فأنتم تملكون فرصة سانحة يوشك أن تفوتكم، ولذلك فينبغي أن تعاجلوا الزمن قبل فوات هذه الفرصة، فتغتنموا الفرصة التي قيدها الله عز وجل لكم، وتبادروا إلى الأعمال التي وظفكم الله بها في هذه الحياة وأقامكم على مهام تحقيقها. وأطلنا قليلا في معنى كلمة بدر يبدر، وعرضنا للحديث الآخر: بدرني عبدي فقتل نفسه حرمت عليه الجنة، وأوضحنا أن هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني كما فهم المعتزلة خطأ أن العبد الذي أسرع فانتحر سابق قضاء الله فتغلب عليه فاستعجل أجله الذي كانت فيه فسحة في علم الله، معاذ الله، لا يكون هذا عاقل أبدا. إذا ما معنى بادرني عبدي؟ أي فيما يخيل إليه، استعجل وثار على أجله وهذا وما دون أن يعلم أنه هذا وهذا، لا يقدم متأخرا ولا يؤخر متعجلا دون أن يعلم شيئا من هذا، لكن المسكين لأنه تبرم بحياته صار على حياته وقرر من خلال عمله أنه هو المتحكم بعمره لله، وأنه هو الذي يتخذ القرار في حق حياته لله عز وجل. عوقب بسبب هذا القصد، وهذا شيء لا علاقة له، لأنه فعلا هل تغلب على قضاء الله؟ قطعا لا. السجين الذي يصون ويجون ليخرج من سجنه يعاقب، لا لأنه استطاع فعلا أن يخرج، ولكن يعاقب لماذا؟ لتمرده ولهياجه الذي ظهر قصدا من خلال تصرفه وعمله. وإن أتيح له أن يخرج فإنه لن يخرج إلا بإذن ممن سجنه. هذا مثال، لكنه مثال مصغر لحقيقة كلية هامة. إذن الأجل لا يتبدل مهما فعل الإنسان، لا الطبيب يستطيع أن يؤخر أجلا، ولا المنتحر يستطيع أن يقدم أجلا إطلاقا. نتجاوز ذلك إلى بقية الحديث. بادروا بالأعمال، لقد شرحنا المراد بالأعمال عندما شرحنا معنى قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، شرحنا ذلك. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ينذر رسول الله ويخبر في هذا الحديث كما أخبر في أحاديث كثيرة شتى، بأن الناس أو بأن أجيال الناس مقبلون على فتن أخراها أشد من أولاها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. وهذه الفتن ستتكاثر وستظل تتكاثر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وتكاثر هذه الفتن أنبأنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه علامة من علامات قرب قيام الساعة. لكن ما المراد بالفتن؟ الفتن جمع فتنة، والفتنة هي المحنة. كلمة المحنة والفتنة والابتلاء بمعنى واحد، وما أظن أن فينا من يجهل المعنى المراد بأن فلانا وقع في محنة، وقع في فتنة، في بلية، في مصيبة، كل ذلك بمعنى واحد. هنالك قاسم مشترك أيها الإخوة من المحنة التي زج الله فيها الإنسان، قاسم مشترك في كل العصور وفي كل الأجيال وفي كل الأزمنة والأمكنة. هذا القاسم المشترك موجود دائما. عبارة عز وجل يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. إذن هذه من الفتنة التي هي قاسم مشترك دائما، يعني علاقة الإنسان بالإنسان نوع من المحنة، فلا بد أن يجد الإنسان في احتكاكه بالآخرين ما لا بد معه من الصبر. الأسرة والأولاد والمال فيه فتنة، إن من أموالكم وأولادكم فتنة لكم فاحذروه، هذه أيضا فتنة. المصائب التي قضى الله أن تطوف بحياة الإنسان، المصائب المتكررة دائما فتنة، هي أيضا من القاسم المشترك. وقد نص البيان الإلهي على ذلك بقوله نعم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه مظاهر الفتن التي لم يستطع قوم من الناس او جيل من الناس ان يتخلص منها ابدا. اذا في كل العصر عصور هذه الفتن موجوده. اذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل انما يعني فتنا من نوع اخر. بالاضافه الى هذا القاسم المشترك الموجود في حياه الانسان والذي تعود عليه الانسان في تيارات اخرى من فتن قضى الله عز وجل بانها تتكاثر مع الزمن. كلما دنت الساعه كلما تضخم حجم هذه الفتن. ما المراد بهذه الفتن؟ هذه الفتن ممكن ان نلخصها بانها فتنه الانسان مع اخيه الانسان، هذا شيء، وفتنه الحضاره الانسانيه، هذا شيء ثاني. كل ما هنالك من فتن تحدث رسول الله عنه ونبهنا انها علامات لقرب قيام الساعه، اما ان تكون فتنه الانسان بالانسان، واما ان تكون فتنه الحضاره او المدنيه. فتنه الانسان بالانسان ماذا تعني؟ هو رب العالمين قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنه. الاب فتنه لاولاده، والاولاد فتنه للاباء، والزوج فتنه للزوجه، والزوجه فتنه للزوج. هذا ما يعني ان كل طرف يصيب على الطرف الثاني، لا. يمكن واحد يقول كيف انا يعني زوجتي تكون فتنه لي او انا فتنه لها؟ في الوقت الذي يسعد الرجل باهله واولاده، في الوقت الذي جعل الله ماده هذه السعاده فتنه ايضا. الا يتحمل الرجل مسؤوليات جسيمه تجاه زوجته؟ هذه فتنه. مهنه، الا تتحمل الزوجه مسؤوليات جسيمه؟ الا يتحمل الاولاد مسؤوليات جسيمه تجاه ابائهم؟ لان هنالك فتنه في الوقت الذي جعل الله من الاسره سدا ولقمه للمجتمع. هذا لا يتعارض مع ذلك. لكن بالاضافه الى هذا انبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الازمان المقبله تحمل في طيها فتنه دهماء، هي فتنه الناس اذ يتعارضون بعضهم في حق بعض. قد اوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ورد في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه الا تجتف شأفة امته مصيبة داهمة واحدة، مثل قحط، مثل زلزال، مثل مسخ وخسف، كما كان يقع بالامم السابقة. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. ودعا ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه الا يجعل بأس امته بينها، فلم تستجب له هذه الدعوة. وقضى الله عز وجل ان يكون هلاك هذه الامة، وان تكون سياق التربية الربانية لها هي البأس الذي يدور بين فئة من الناس ضد فئة اخرى. حديث صحيح، وهذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تهارب الناس والبغضاء والشحناء التي تمتد الى افئدتهم وقلوبهم. وعندما نقرا التاريخ القريب والبعيد نجد مصداق هذا. وعندما ننظر الى واقع المسلمين اليوم عن يمين وشمال مشرقين ومغربين ايضا نجد مصداق هذا. فأكثر الناس تعارضا وأكثرهم تسابقا إلى سفك دمائه وإلى تمزيق أعصرة الأخوة والمودة فيما بينهم هم ويا للأسف المسلمون. نعم، هذا هو المعنى الأول للفتنة، وهذه الفتنة لها صور ولها أشكال ومن ورائها حواس وعوامل، والوقت لا يتسع لشرح ذلك وتحليله، ولكن النوع الأول من الفتن التي يصفها رسول الله كأنها قطع من الليل هي فتنة الهرج والمرج، وهذا وصف رسول الله، الهرج والمرج الذي يكون بين الناس. قد يقول قائل: ألا يعلم، ألا ينبغي أن نضع أيدينا على عوامل هذا الهرج والمرج؟ نعم، يمكن أن نقولها باختصار. هنالك عامل واحد لا عوام، هذا العامل يتمثل في العصبية وفي الأنانية لا غير، فكلما اهتاجت أنانية الإنسان التي تدفعه للانتصار لذاته وشخصه، سواء كانت أنانية فردية أو أنانية جماعية، فإن هذه الفتنة يرتفع منسوبه ويعلو المخطط البياني المؤشر عليه. وكلما زادت هذه الأنانية واضمحلت في غمار العبودية لله وفي أتون مشاعر محبة الله والخوف من الله عز وجل انسحق، وذابت هذه الأنانية، فعاد هؤلاء المتهارجون إخوانا وأحبابا. قلنا منذ بضعة أسابيع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من دعائه في صلاته وفي أدبار صلاته: نعم، اللهم إني أشهد أن الخلق كلهم، أو أن الناس كلهم إخوة، أن عبادك كلهم إخوة. لماذا يكررها رسول الله؟ حتى يكون على ذكر لهذه الحقيقة مع الإيمان بعبوديته لله، فتذوب مشاعر الأمن، تذوب مشاعر العصبي، تذوب هذه المشاعر كلها، فيما يضع الإنسان نصب عينيه معاداة أخيه، أخيه في الإنسانية حتى. فيما هنالك سبب وسبب آخر، سببان لا ثالث لهما، إما ظلم يلحق عليه، الشريعة أعطتك الضوء الأخضر أن تنتصر لنفسك، فإذا ضغط علينا فئة اقتطعت أرضنا، اقتطعت شيئا من أوطاننا، هيمنت على شيء من قيمنا مقدساتنا، فقد وقعت علينا ظلامة، الشارع يعطينا الحق أن نرد هذا الظلم، وإن اقتضى الأمر نرده بمثله، وهذا المثل مشاكل لا حقيقة، مثل قول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا السبب الأول. السبب الثاني لهذا العدوان ما هو؟ عصبية وعناد، أنانية، تستيقظ أنانيتي للانتصار لذاتي إن كنت فردا أو جماعة، وتستيقظ الأنانية بين جوانحك للانتصار لذاتك إن كنت فردا أو جماعة، فيتعارض الشخصان أو تتعارض الفئتان وتسيل الدماء. هذا هو السبب الثاني، هذه هي الفتنة التي أنبأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منها ونبه إليها وتكلم عنها في أحاديث كثيرة تسمى أحاديث الملاحم. النوع الثاني من هذه الفتن الفتن الحضارية إن صح التعبير. قضى الله عز وجل أن الناس كلما تقدموا في تعرفهم على الكون والأرض والمسخرات التي سخرها الله تحت طاقة الإنسان، قضى الله عز وجل أن الإنسان كلما تقدم صعودا في تسخير هذه المكونات لنفسه أن تكون هذه الحياة أكثر تألقا وأكثر مباهجا وأكثر زينة وزخرفة. هذا قانون من قوانين الله عز وجل في الخلق، ولكل شيء ضريبة أيها الإخوة. الغنم دائما بالغرم، ولن تجد مغنما انفك أو انفصل عن المغرم أبدا. فإذا ما تقلبت الأمة في زخرف الحياة ونضارها وزينتها، ما الذي يحصل؟ يحصل أن هذا المظهر يتسرب منه ما يشبه الجرثوم الفتاك، أو ما يشبه الأشعة الفتاكة القاتلة. أليست هنالك أشعة تؤذي؟ نعم، كتلك التي تحققت وانتشرت من جراء انفجار. نعم، كذلك هذه الحضارة لها فوائد عظيمة جدا، ولكن كن على حذر من إشعاعاتها، وكن على حذر من دخانها وجراثيمها. هذه الحضارة مغارمها تتمثل في هذه الإشعاعات السمية القاتلة. كيف؟ عندما تنتشر مظاهر هذه الحضارة بهذا الشكل، يفتن الناس بها ويشغلون بها ويجدون ربما فيها ما يحجبهم عن الحقيقة، ما يحجبهم عن الله عز وجل وعن هوياتهم كعبيد لله سبحانه وتعالى. وأيضا قد يتراءى لهم من خلال هذه المظاهر الحضارية ما يجعلهم يتخيلون أن الكون أصبح تحت قدراتهم وخاضعا تحت آباتهم، وأن الإنسان لم يعد اليوم ذلك الرجل القديم القديم الذي كان يجزع من الطبيعة فيفر منها إلى الإيمان بالله. لا، اليوم الطبيعة هي في جيبه، الطبيعة ملك يده. ولذلك فهذا التصور الخيالي المزيف ربما يجعل الكفر يجلف إلى قلبه، وهو المعني بقوله عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. هذا من جانب. من جانب ثاني، الإنسان عندما يجد مظاهر الحضارة أمامه تتألق، الزخارف كلها أصبحت كجنان عن يمينه وشماله، طبعا لا بد أن تهفو نفسه إلى هذه المظاهر، ولا بد أن يحلم بدار حشيت فيها هذه المظاهر كلها. طيب من أين يأتي بهذا؟ إذن لا بد أن يعتصر حياته، ولا بد أن يسحق كرامته، ولا بد أن يعرض عن دينه وأوامر ربه في كثير من الأحيان في سبيل أن يصل إلى هذه المظاهر التي يسيل عليها لعابه. إذن هذه المظاهر وهذه الزخارف ماذا صنعت؟ أولا جعلت الإنسان يطرح، وجعلته يخيل إليه أنه قد قدر على الكون كله، وأنه لم يعد بحاجة إلى مشاعر الإيمان ولا مشاعر العبودية لله عز وجل. هذه فتنة أيها الإخوة أم لا؟ ينظر إلى كلام الله وهو يصف هذه الفتنة تصويرا رائعا أخاذا. مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط فيه نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا بياتا أو نهارا فأصبحت حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا تصوير للحركة الحضارية وكيف أن الإنسان ربما بعامل من رعونته وطغيانه المخبأ النائم بين جوانحه عندما يرى أن الدنيا ترقص تحت قدمه وأن مفاتيح العلم أصبحت ملك يده. الكمبيوتر الآن يخدم الإنسان وهو جالس، يحقق له ما يشاء، الأسباب له وأسباب المتعة كلها تحج إلى داره وتقبع في زوايا غرفه، ولا يحتاج إلى أن يتعب نفسه للسعي وراءها والركض بحثا عنه. نعم
كلام فتاة تقول لا مشكلة إطلاق،
كان عندي حصان إيمان. إذا ما كان عندك واضح من العلم الحقيقي ما الذي سيجتاح عقله؟ الطغيان. سيخيل إليك أنها الكون أسرع من كده كالخاتم الذي في إصبعي، تماما كقول الله عز وجل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، هذا يكون وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني مالكون لأزمتها، كما يظن فعلا كثيرا من الناس اليوم. أتاها أمرنا في وقت واحد، يعني فجأة في ظلام ليل دامس أو في إشراقة صباح أو نهار، وإذا بهذه الزخارف كلها كأن لم تغن بالأمس، وإذا بالقدرة التي كانت ممتدة بين الإنسان وبينها قد انفصلت وتحطمت. هذه فتنة، فتنة هذه المظاهر والشهوات والأهواء. نعم، وهذه الفتنة أيضا هي التي نوه بها البيان الإلهي عندما قال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذه فتنة أم ليست فتنة؟ فتنة الدجال ما هي؟ هي هذه من هذا النوع، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نفس الصورة التي رسمها البيان الإلهي هناك ترتسم أمام أعيننا هنا. المظهر الآخر من فتن الحضاري أن الناس ليسوا جميعا بقدرات متساوية ولا يتمتعون بدخل واحد، ولكنهم جميعا يرون هذه المظاهر وهذه المغريات، فمن ذا الذي يقنعه خوفه من الله أن يصوم عن هذه المظاهر إن لم يستطع أن ينالها بشرف، إن لم يستطع أن ينالها دون أن يريق ماء وجهه ودون أن يعرض عن أمر ربه؟ يرى المظاهر الأخاذة أمامه فلا يستطيع صبرا عنه. نعم، مظاهر زين، مظاهر له. أنا أعلم صورا كثيرة لهذه الفتن التي يصفها رسول الله كقطع الليل المظلم، أسر لا تكاد تستطيع أن توفر قوتها الضروري، تستدين وتقرب وتستقرب وتقطع اللقمة الضرورية عن فمها وفم أطفالها ليجمعوا مزيدا من المال فيشتروا به أداة من أدوات الطرف والله الحديثة. نعم. ولا نريد أن نضع النقاط على القروض. هذا نظر من مظاهر هذه الفتنة. تلك هي يعني طغيان الحضارة وضريبة الحضارة. بعد هذا ما الذي يحصل؟ لابد أن تتمتع الأسرة بهذه المظاهر اللاهية المنسية المشقية. فإذا ما تمتع وانغمست بها الأسرة إلى ما يؤول الأمر تفضل الحجم الكثيفة السوداء بين عقول أفراد هذه الأسرة وبين الحقيقة الناصعة الجاثمة أمام البصائر والأبصار، حقيقة عبودية الإنسان لله، حقيقة ربوبية الله، حقيقة المصير الذي نركض متجهين إليه، كل هذا ينسى وكل هذا يزول. هذه صورة. صورة أخرى، هذا المال لا يأتيني إلا من نافذة ضيقة عندما أريد أن أستله من الطرق المباحة، لكن عندما أريد أن أغمض العين وآخذه من أي جانب الله سيأتي المال الكثير. فتنة فظيعة جدا. يقول المسلم كثيرا من المسلمين إلا من رحم ربك الربا. أنا لا أستطيع أن أقيم حياتي كما يتمتع جاري بهذا الشكل أبدا، لا بد أن أتناول الربا، لا بد أن آكل الربا وأطعمه، وإلا لم أستطع أن أعيش الحياة المتفقة مع المدنية الحديثة التي تتطلبها المدنية الحديثة. فينغمس فيها، يأكل من الربا ما شاء له هواه أن يأكل، ويطعم ما شاء له هواه أن يطعم. فإن جاء إنسان مثلي ذكره بحكم الله عز وجل، ما أكثر من يقول هذا الحكم لم يعد صالحا الآن. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافر، هذا معنى كلام رسول الله. إذا قال هذا الإنسان هذا الكلام فقد كفر، هذا الحكم لم يعد صالحا الآن، هذا غير السلوك. هو لو قال والله أنا أؤمن بأن الربا محرم، نص القرآن نصوص لا نص، نعم، ولكني ضعيف، ولكني واقع في هذه المهلكة وفي هذه الفتنة وأسأل الله العفو والمغفرة، ماشي الحال، ولعل الله يغفر له. لكن الخطورة أين تكمن؟ في أن يجد نفسه في حالة ضيقة، إن أراد أن يحصر نفسه وحركته في نطاق الحلال فماذا يصنع؟ ليبرر سلوكه يقول الحياة لا تتفق اليوم مع هذه الأوامر، لا بد من أن نقفز فوق هذه الضوابط والأحكام لا تصلح في هذا العصر. إذن الرجل خرج من ربقة الإسلام دون أن يشعر، ومنذ أيام زارني أخ فاضل يسأل عن حقائق الإسلام ويتحرك لمعرفة دينه، فسألني عن الربا وكيف يتخلص من الربا وظروفه وأوضاعه وأحواله كيف وكيف. ففكرت لأجب، لكن كيف أجب؟ قلت له أريد أن تلتفت إلى جوابين اثنين، الجواب الأول أهم من الثاني. الجواب الأول بقطع النظر عن أنك تمارس الربا أو لا، تأكله أو لا، بقطع النظر عن السلوك، ينبغي أن تكون مؤمنا ومتيقنا أن الربا هذا ليس ضربة لازمة، وليس حتمية اقتصادية تتوقف عليها الحركة الاقتصادية السليمة في هذا العصر أبدا. قبل كل شيء ينبغي أن تكون على بينة من هذا، لأنك إن شككت وارتبت وقعت من السفير الذي أنت تسير عليه إلى وادي الضلالة والكفر. وأخذت أحدثه عن الدليل العلمي الاقتصادي على أن الربا عملية تتنافى مع طبيعة النقد، لأن أشد ما يتنافى مع طبيعة النقد والقيمة والمقوم التضخم، ومن أهم عوامل التضخم الربا الذي يحرمه الله سبحانه وتعالى. الواقع شيء، وما ينبغي أن يمتصه عقلك من الحقائق شيء آخر. فاعلم قبل كل شيء أن الله ما حرم هذا إلا لأن العدالة الاقتصادية تقتضي ذلك، وما حرم رب العالمين وهو أرحم الراحمين شيئا إلا ووضع بديلا عنه من المباح ما يغني عنه. ينبغي أن تعلم هذا، حتى ولو كنت غارقا في التعامل بالربا إلى فرطك، لأن هذا ينجيك من الكفر. فلما شرحت هذا الأمر شرحا مستفيضا مفصلا، وعلمت أن الرجل اطمأن إلى أن موضوع الربا واقع يفرض نفسه علينا الآن. نعم، وهو ليس واقعا ينم ويعبر عن ضرورة اقتصادية ولا عن عدالة اقتصادية. قلت الآن اطمأننت إلى أنك ذا عقيدة سليمة. الآن نتكلم عن التطبيق. تطبيق بعد هذا أمره أخف بكثير بكثير من الفكر الخاطئ. إن استطعت أن تنزه فمك وجلبك عن الربا كله فذلك هو الخير وذلك هو الأفضل، وإن لم تستطع لسبب ما فاستغفر الله عز وجل وقل اللهم يا ربي هذا ما استطعت إليه سبيلا وأنا ضعيف، وأنا مؤمن بأن كل ما حرمته ينبغي لمصلحتنا أن نترفع عنه، وكل ما أمرتنا به ينبغي لمصلحتنا أن نعتنقه ونتمسك به، ولكني ضعيف عن تنفيذ كل ما كلفتني به وعن الابتعاد عن كل ما نهيتني عنه. المسلم إذا فعل هذا أقل المراتب يحرز لنفسه عقيدته السليمة، ورب العالمين غفور رحيم وكريم. لكن ما الخطورة في هذه الفتنة أيها الإخوة؟ الخطورة أن تجد من إذا وجد يديه مغلولتين بأسباب المحرمات بسبب هذه الفتنة، فتنة الحضارة والمدنية الحديثة، ماذا يبرر موقفه؟ يقول هذا جائز، هذا لا مانع منه، هذا ينبغي أن يتطور الحكم الإلهي في هذا. ها هنا تكمن الخطورة، وها هنا يتجلى معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا وينسي كافرا. من مظاهر هذه الفتنة الحضارية أن الإنسان يتجه بوجهه شطر الغرب أو الشرق، نعم، وينظر إلى أمم أعرضت عن حقائق عبوديتها لله ونسيت الله سبحانه وتعالى، وهي تعيش في جنان، وهي تعيش في حياة لو أنك نظرت إليها يخيل إليك أن هذه هي الجنة. نعم، لا بد للشيطان أن يوسوس، ولا بد للنفس أن تهتاج بين جوانح هذا الإنسان فيقول: طيب نحن المسلمين، نحن المؤمنين، انظر إلى إسلامنا ماذا صنع بنا، جعلنا في مؤخرة الركب، وجعلنا في واد الضعف والضياع. نعم، ننظر إلى أولئك الآخرين لأنهم تعاملوا مع الحياة من الطريق السليم وصلوا إلى الأوج، تلك فتنة أخرى. وإذا استمر الإنسان هذا الوسواس ونام على هذا التصور والخيال وصل إلى ما يقوله رسول الله، يصبح الرجل مؤمنا وينسي كافرا. نعم، طيب. والحديث في هذا يقول أيها الإخوة، ولكن ما العاصم في هذه الحالة؟ الرسول قال عن العاصم في حديث علي رضي الله عنه فيما يرويه الترمذي، نعم، إن أمامكم فتنا كقطع الليل المظلم. قال أحد الصحابة: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، أي ترجعون إليه بتأمل ودراية، تجدون فيه دستور الحياة وسنة رب العالمين في عباده، فلا تتدخل هذه الوساوس إلى أفئدتكم ولا إلى عقولكم فقط. مثلا أنا عندما أذهب إلى أوروبا أو أمريكا، أنظر إلى هذه الأمم التي نسيت نفسها ونسيت ربها وألهت المادة، أجدها تعيش في جنة. ممكن أن يتخطفني الشيطان أمام هذا المنظر والمظهر، لكن عندما أكون متخصما بحسن كتاب الله، أتأمل دائما كلام الله، ستقفز الكلمة الربانية إلى ذهني. نعم، ولقد أرسلنا إلى رسل من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، هذه أول تأديب. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، التأديب الثاني: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قفوا أمام هذا العموم، كلمة كل شيء، تجدون وقد امتص كل هذه المظاهر التي ترونها، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. عندما تقرأ دائما هذا الكلام وتملأ منه عقلك ويفيض إشراق هذا الكلام على قلبك، فإنك لن تؤخذ بهذه الفتنة أبدا. الباري عز وجل يقول: ذرهم يأكلون ويتمتعوا وينهيهم الأمل فسوف يعلمون. عندما المهم كما قال رسول الله: ما المخرج من هذه الفتن؟ كتاب الله عز وجل. لا أن تقرأه هكذا سردا، ولا أيضا أن تحفظه غيبا من أجل أن تمتن على الله بأنك حفظت كتابه وكلامه، لا، ولكن بأن تتدبر هذا الكلام. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ التدبر هو الذي يجعل الإنسان لا يقع في أخطبوط طغيانه. ولكن إذا أعرضنا عن كتاب الله وإن جملنا إطار حياتنا بزخارف القرآن، فما الذي يحصل؟ يحصل أن الواحد منا يصبح كالغنم التي انتفرت وانتشرت في بيداء لا راعي يحفظها ويحميها. والذئب إنما يأكل من الغنم القاسية، هكذا يصبح شأن الإنسان. نعم، في هذه الحالة الطغيان يقذف بالإنسان إلى وادي الكفر. هذا من يحب أدرك. نعم، يقذف الطغيان في هذه الحالة إلى وادي الكفر، فما في شيء يذكر إطلاقا بسبب هذه الفتن. لو أن الله عز وجل بعث لهذه الأمة أمن وطمأنينة، الأمن والطمأنينة يكون ما لزيادة الطغيان. يقول القائل: وين الكلام اللي بيحكي القرآن عن العذاب الذي وقع بعاد وثمود وقوم وطيب؟ ليش نحن ما عم نشوف شيء من العذاب؟ وإذا ابتلى الله سبحانه وتعالى فئة بمصيبة من المصائب تجدهم كفروا ويأسوا وتبرموا. فينا احنا مالنا مسلمين لحتى الله سبحانه وتعالى ابتلينا؟ إذا ربي سبحانه وتعالى أذهب البأس وأبدل بالبأس رحمة ورخاء قال خلاص انتهينا ما عاد في خوف علينا. وهكذا مهما بدل الله عز وجل حال هذه الأمة تجد أنها انتقلت من طغيان إلى طغيان. سبحان الله، انظروا إلى هذا الكلام المعبر عن هذا المعنى. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يؤخره، ليش ما نجيها العذاب؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا نعمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. كمان ما فاتته. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ساعات بأصدكم مصيبته إنه ليئوس كفور كما هو حال كثير من المسلمين الآن. لماذا يمتع الله الأمم الأخرى ونجد أنفسنا واقعين في هذا التخلف وهذا التأخر؟ ألسنا مسلمين؟ ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إذن بما يعالج الله هذا الإنسان؟ لا الرخاء نبهه ولا سياق التربية الإلهية أيقظته ولا التبديل من حال إلى حال جعله يتغير من نسيانه وذهوله فيما يتعلق بواقع أمره. هذه هي مصيبة الفتنة التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بقيت بقية في تفسير هذا الحديث، كيف نعالج هذه الفتن بالأعمال وكيف هي طريقة المبادرة إلى الأعمال وما هي أدب مباشرتها وممارستها؟ لعلنا نأتي على ذلك في درس قادم والحمد لله رب العالمين. صلاة الجماعة فإن المؤذن يدعون إلى الصلاة إذا كان هذا الجمع الذين يشتغلون بالإسلام كعلم كمحاضرة قال لا نحن هلا ما نفادين نحن نريد أن يتم ما نحن بصدده. قامت الجماعة والناس هرعوا إلى المسجد وعلماء الإسلام يشتغلون بعلوم الإسلام. أليس هذا من سخريات الشيطان بالمسلمين؟ أريد أيها الإخوة أن نعلم الفرق بين العمل للإسلام وبين ممارسة الإسلام. نحن ينقصنا أن نمارس الإسلام، ولسوف نجد من خلال دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وإطوالة منا على أدعية رسول الله الأخرى وأوقاته كيف كانت تمر تبتلا وتخشعا وخضوعا وصبرا وشكرا لله، سنجد معنى ممارسة الإسلام والفراغ الذي نعاني. فإلى الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وجل. الحمد لله.